بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه نقل عن الشيخ الهمداني رحمه الله صاحب مصباح الفقيه أنه يقول، بما أن المعروف والمشهور والمستفاد من الروايات حصر ما يتعلق بالخمس في خمس، إذن نحن نعرف أن عنوان البحر وعنوان الغوص شيء واحد، عليكم السلام ورحمة الله، ليس شيئين. وعليه فيقع نوع من التعارض بينهما، لأنه بينهما عموم من واجب. من هنا هو قوى احتمال أن يكون موضوع الحكم مجمع العنوانين، عليكم السلام، يعني كل منهما يقيد بالآخر، وتكون النتيجة أن الخمس في الغوص البحري، هكذا هو استنتج. وقلنا أن السيد الخوئي رحمه الله اعترض عليه بأن هذا الحصر إضافي، حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، بدليل أن ما يكون في مادة الافتراق أو ما يكون من البحر وليس غوصا، نحن نعلم أنه هو متعلق بالخمس، إما من باب أنه من البحر، وإذا لا فمن باب أنه من أرباح المكاسب. على كل حال قد تعلق به الخمس، فلا يمكن أن ننفي ذلك بإحدى الروايتين وننتهي إلى التعارض. هذا ما قاله السيد الخوئي رحمه الله. نحن أجبنا على ذلك من قبل الشيخ الهمداني، قلنا من حق الشيخ الهمداني رحمه الله أن يجيب ويقول أن هذا الحصر لعله كان حصرا لما يتعلق به الخمس ابتداء وقبل استثناء مؤونة السنة، لعله كان حصرا لهذا، أو لعله كان حصرا بالقياس إلى ما كان الأئمة الأوائل يهتمون ببيان حكم الخمس فيها، في حين أن أرباح المكاسب الأئمة الأوائل ما هلقد اهتموا بذكر خمس فيها، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما هلقد اهتموا، إن كان حتى في كلمات رسول الله وارد ما يدل على خمس أرباح المكاسب. هنا قد يقول قائل أن الحصر إضافي على أي حال، لأن في رواية أخرى من الروايات التي قرأناها حسب ذكر الحلال المختلط بالحرام، مع أن الحلال المختلط بالحرام ما موجود ضمن الخمسة التي بينها ابن أبي عمير. وعليه فهذا حصر كسر الحصر، وحينما كسر الحصر بهذا الشكل كيف نتمسك بهذه الرواية لإثبات الحصر في خمسة؟ طبعا هذا مبني على أن نفسر الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير نبني على تفسيره بالملاحة بقرينة مرسلة حماد التي ذكرت نفس الأربعة زائدا الملاحة. فبقرينة ذلك لو فسرنا الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير بالملاحة عندئذ نقول خوب هذا الحص انكسر بإضافة الحلال المختلط بالحرام، فلا معنى للتمسك بإطلاق ذلك وإثبات الحص ثم خلق المعارضة بين عنوان البحر وعنوان الغوص، ثم نأتي إلى الوجوه الأربعة التي ذكروها في طريقة الجامع بين الروايتين. قد يقول قائل هكذا، إلا أن هذا الكلام يبدو لي أنه غير صحيح، وذلك لوجهين. أولا أنه ما عندنا دليل معتبر على أن الخامس هو الذي نسيه ابن أبي عمير هو الملاحة، ومن المحتمل أن ابن أبي عمير إنما لم يذكر الملاحة لأنه عدها من المعادن كما هو معدود في بعض الروايات من المعادن، ولهذا لم يذكرها. فيحتمل أن يكون الخامس الذي نسيه هو الحلال المختلط بالحرام، هذا الاحتمال وارد. ومع وجود هذا الاحتمال إذن ما عندنا جزم بأن الحصر كسر بعنوان الحلال المختلط بالحرام، هذا أولا. وثانيا حتى لو كان قد كسر فكسر حصر من زاوية لا يدل على كسره من زاوية أخرى، فيبقى التعارض بالنسبة لجعل البحر موضوعا والغوص موضوعا يبقى على حاله. قطعنا بكسر الحصر من زاوية الحلال المختلط بالحرام، لكن من هذه الزاوية الأخرى ما قطعنا بذلك، فيبقى التعارض وننتهي إلى الوجوه الأربعة للجمع. وطبعا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كان ملتفتا حينما قال الحصر إضافي، كان ملتفتا إلى هذه النكتة وأن كسر الحصر من زاوية لا يؤدي إلى كسر الحصر من زاوية أخرى مشكوكة، ولهذا نرى رحمه الله السيد الخوئي نراه تكلم بدقة فائقة وبين الموضوع بشكل لا يورد عليه هذا الإشكال. فهو ما قال هالشكل أن الحصر مكسور، حصر مكسور باعتبار أنه الحلال المختلط بالحرام موجود، ولا قال كان بإمكانه أن يقول الحصر مكسور لأن أرباح المكاسب موجودة مثلا، هو ما تكلم بها اللغة، إنما قال الحصر مكسور بلحاظ نفس البحر، قال الحصر مكسور بلحاظ نفس البحر الموجود في الرواية، قال ها ما أخذ من البحر لا عن طريق الغوص هذا خارج، هذا الحصر في نفس هذا مكسور، وذلك لأنه هذا إما أنه الحصر مكسور يقينا في هذا بالذات، وذلك لأنه إما قد تعلق به الخمس لأنه بحر، وإما أنه إذا لا فحتما يتعلق به الخمس لأنه تكسب. غاية ما هناك على الثاني يكون في آخر السنة وإذا زال، بس على كل حال هذا خارج يقينا، فإذا كان خارجا يقينا لم يبقى تعارض يعني هذا الحصد بالذات مكسور، فلم يبقى تعارض بين عنوان البحر وعنوان الغوص. هو بهالشكل بين الموضوع. عندئذ هذا جوابه ما شرحنا. لنجيب بعد مرة أخرى نرجع على عنوان الحلال المختلط بالحرام. هذا جوابه ما بيناه في اليوم الأول، من أنه قد يفترض أن هذا الحاص بالقياس إلى ما ذكره من عنوان فوائد المكاسب، هذا أصلا ما كان منظور، وإنما المنظور ما يخمس فورا، أو المنظور ما لم يهتم الأئمة الأوائل بتخميسه ذاك البيان. خب هذا انتهينا عنه. بعد ذلك دخلنا لا سير خول يقول خلي يكون ستة هيك يقول في هسر. مسألة أظن كنا نبحث في موضوع شرط النصاب في الغوص. شرط النصاب في الغوص قالوا نصابه دينار، وهذا نصابه دينار دليله لا يخلو من غموض. دليله عبارة عن هذه الرواية، رواية صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، يعني إلى محمد بن علي بن أبي عبد الله صحيح ما بيشك. يبقى الكلام في محمد بن علي بن أبي عبد الله الذي أسقطه السيد الخوئي رحمه الله بكونه شخصا مجهولا، والذي يمكننا أن نقول بأنه لا، هذا ثقة بقرينة رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه. هذا هو الدليل المنحصر، يعني ما شفنا في الروايات غير هالرواية تدل على نصاب دينار. سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ قال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. غير هذا كل رواية معاد. وهذه الرواية أول ما يخطر ببالنا أنها إذا بلغ قيمة ديناران، خل يرجع الضمير إلى كل هذه، يرجع إلى ما يخرج من البحر ويرجع إلى المعادن. إحنا ما متعارف عندنا الضمير يرجع إلى الأول. الضمير لو فرض إرجاعه إلى واحد من العناوين المعدودة، خل يرجع إلى الأخير، مو يرجع إلى الأول. فإما أن يرجع إلى الكل أو يرجع إلى الأخير، والأخير هي المعادن. فإيش معنى في المعادن؟ تقريبا ما أحد أفتى ما عدا أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه، لا أحد أفتى بالنصاب دينار، إنما هم بينما لا يفتي بالنصاب في المعادن أو يفتي بنصاب 20 دينارا في المعادن هكذا. فإذا نقول أن الرواية ساقطة بالإعراض، سقطت وضحت. هذا من ناحية. من ناحية أخرى في طرف الغوص الشهرة محققة، شهرة تكاد تكون إجماعا، سموه إجماع بس تكاد تكون إجماعا، أنه فيه نصاب وهو نصاب دينار، فكيف نجمع بين هذين الأمرين وكيف نفسر الرواية؟ هذه غريبة في بابها، وطريقة الاستفادة من هذه الرواية كيف تكون؟ وهذا ليس له عدا حلين، على عدا أحد حلين، إن تقتنعون بأحد الحلين خب ينحل الإشكال، وإلا يبقى الأمر مشكل. أحد الحلين ما أشير إليه في كلمات السيد الخوئي رضوان الله عليه، طبعا هو أصلا لا يعتني بهذه الرواية، لأنه يقول محمد بن محمد بن علي بن أبي عبد الله، وما نعرف منه، فيسقط الرواية. لكنه على تقدير تسليم السند عندئذ يذكر بحثا يرجح أن يكون الضمير راجعا إلى ما أخرج من البحر، راجعا إلى الأول وليس راجعا إلى الأخير. هسه خلاف الطابع، نعم خلاف الطابع، العبارة تصير بها ركة، خب خلي تصير بها ركة، عبارة الرواة خب ما أكثر الروايات التي تصلنا وفي العبارة ركة، خب مو عبارة المقصود صلى الله عليه وسلم، النصوص ما مذكورة بشكل نص كلام الإمام حتى تقول عبارة الإمام ما تجي بركة، لكن الضمير يمكن أن يقال أنه راجع إلى الأول. هو يستنتج نتائج، ذيك النتائج ما ريتها، بحثناها في موضعها ولم نقبلها، يعني أنه ينتهي بهذا إلى أن الحكم إذن كان تقية ما تشن الأمور، ما ريتها، ما مقصودي، هذا بحثناها نحن قديما حينما كنا نبحث المعدن أظن، وجبنا كلمات أهل السنة وانتهينا إلى أن هذا يقول السيد الخوئي مو صح. في هالجوانب ما اريد ابحث، بس اريد اخذ من السيد الخوئي هالنكته فقط، وهي ان الضمير يبدو انه يرجع الى الاول وليس الى الاخير. تصير ركه، خلص تصير ركه مو مشكله. شرحت على قلت السبب في انه فليكن، نقول فليكن ركع، السبب هذا ان الروايات عادة نقل المعنى خو مو نقل باللفظ. النكتة هذه يعني ترجيح الرجوع الى الاول هو ان العبارة هكذا وردت، قالت سألت عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ قال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. هذا بلغ قيمته، المفروض أن يقول إذا بلغ قيمتها، يعني لو كان راجعا إلى المعادن أو راجعا هم إلى ما يخرج من البحر وهم إلى المعادن، لو كان هكذا كان المفروض أن يقول قيمتها، بينما قال قيمته، الضمير أتى به مفرد مذكر، وهذا لا مرجع له إلا عنوان ما يخرج من البحر، هذا الذي يمكن أن يكون مرجعا لهكذا ضمير. غاية ما هناك لازمه أن الإمام ما أجاب على السؤال الثاني، أجاب على السؤال خب فلي، أو في هالرواية هذا الناقل هكذا نقل خطأ اشتباها عبارة ركيكة ما شئت فقل، لكنه هذا راجع إلى ما يخرج من البحر. هذا نكتة الاستظهار، استظهار هذا المعنى، هذا أحد الطريقين. فإن اقتنعنا به خوت حل المشكلة، ويصير عندنا الدليل على شرط نصاب الدينار هي هاي الرواية. والمشهور هناك ما أفتوا حقهم، ما أفتوا في المعادن، لأنه أدركوا بفطرتهم أن هذا الضمير ما راجع إلى المعادن مثلا. هذا حل. والحل الثاني الذي هم يمكن أن يقال لو آمنا بما يقوله أحيانا الأصحاب يقولون أننا نقطع، يعني السند كأنما السند يقطعوه إلى عدة أسناد بعدد قطعات العبارة الموجودة في الرواية أو بعدد المفاهيم التي تؤخذ من الرواية، فيسقطوا السند للإعراض في بعضها دون بعض. لو آمنا بهذا المسلك هم يمكن أن نقول السند ساقط بالإعراض في طرف المعادن، لأنه لا أحد أفتى إلا أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه، فالإعراض تام هنا، لكنه ليس ساقطا بلحاظ الغوص أو بلحاظ البحر، لأن المشهور أصلا أفتوا هنا بذلك. هذا هم حل ثاني. إن اقتنعنا بأحد الحلين نفتي بأن الغوص مشروط تعلق الخمس به ببلوغ دينارا، وإذا لم نثق بأحد الحلين تصل النوبة إلى ما قاله أستاذنا من مسألة الاحتياط أنه الأحواط وجوبا، أستاذنا هكذا في منهاج الصالحين هو الاحتياط. هذا يعني كأنما ما قدر يحل، يعني ما قدر يحل هذا المشكل، هذا المشكل لابد ما آمن بهذين الحلين فصار مشكل عنده، وعند ذي المقتضى الإطلاقات باقي الروايات مطلقة ما بيها قيد قيد بلوغ مبلغ دينار إلا هالرواية، مقتضى التمسك بباقي الإطلاقات أن نقول أنه لا، حتى لو كان أقل من دينار يخمس. هذا من شغل الاحتياط. إيه؟ على الحل الثاني هشكل نقول، نقول أن السند يقطع بعدة قطعات الرواية مثلا، فالسند سقط بالإعراض في جانب، وفي الجانب الآخر اتفاقا المشهور عملوي فما سقط بالإعراض. هذا الحل الثاني. فلو آمنا بأحد الحلين انحل الإشكال، ولو لا لم نؤمن بأي منهما، عندئذ لا محيص إلا ما قاله أستاذنا هو هكذا قال الأحواض عدم التقيد بهذا النصاب. خب بعد ذلك صاحب العروة رحمه الله ذكر في المقام فروعا كثيرة، أنا أرجح أن أترك أكثر تلك الفروع باعتبار أنني أسهبت في أصل البحث وفي جذر البحث وجذور البحث. أنا أظن أن أكثر تلك الفروع تستطيعون أن تعرفوا حكمها بعد الإحاطة بأصل الجذور الأولية للبحث التي بحثناها مفصلا، فأرجح أن أترك أكثر تلك الفروع ما عدا فرع واحد، هذا الفرع الواحد أشير إليه. هذا الفرع الذي أشير إليه هو أنه لا أظن أن يشك، أستبعد أن يشك إنسان عرفي في أن أخبار الغوص أو أخبار البحر ما كفرت ينصرف بالمناسبات العقلائية وبالمناسبات العرفية إلى ما يكون تكونه في البحر أو في الماء، ولا يشمل ما يغرق في البحر لو أن شيئا ما أفضاء السفينة انكسرت وما فيها من أموال غرقت في البحر، اجي غواص طلعها. لا أظن أن أحدا يحتمل أن إطلاق روايات تخميس الغوص أو تخميس البحر يشمل مثل هذا. هذا بالمناسبات العقلائية والعرفية يقينا منصرف إلى مكونات البحر مو إلى شيء من هذا القبيل. أما ما هو حكم شيء من هذا القبيل لو أن السفينة انكسرت والأموال غرقت والغواص راح طلع، ما هو الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك ورد في رواية السكوني، والسكوني ذاكر هذا في روايتين مع فرق يسير في المضمون، ولا نعلم لعلهما رواية واحدة، احتمال أنهما رواية واحدة. الرواية الأولى ما يروى عن الكافي بسند، هو الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه، ذول ثقات ما مشكلة، بس يجي بعدين عن النوفلي عن السكوني. الرواية هذه يقول: عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، بعدين حصلوا الأثر ماله، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله. لو أن البحر بعض الأدوات ما قبل قذف على الساحل، عادة الأدوات التي تكون أخف من الماء، قد البحر يقذف أخف من الماء ما يغرق في البحر، يقذف إلى الساحل. ما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. أما اللي غاص عليه الناس يعني بالغوص طلعه وتركه صاحبه فهو لهم، يملأ ما يقول يخمس، حكم التخميس ما يجيب، لا هو لهم للغواص. هذه الرواية بهذا الشكل تارة نتناوله سندان وأخرى نتناوله دلالة. من حيث السند به النوفلي والسكوني، السكوني قال الشيخ الطوسي رحمه الله أنه عمل الأصحاب ركلوا وعملوا برواية السكوني، فعن هالطريق مثلا نثبت موثوقية السكون رغم أنه عام. لكن ماذا نفعل بالنوفلي؟ لا بالعكس، قول السكوني دائما ينقل عنه النوفلي، أو غالبا مو النوفلي دائما ينقل عن السكوني، النوفلي خلي ينقل عن واحد آخر ذاك ما يهمني. المهم هذا أن السكوني غالبا ما رواياته وصلتنا بالنوفلي. هناك رأي هكذا يقول كلام الشيخ الطوسي الذي قال أن الأصحاب عملوا برواية السكوني، بس أظن أنه يقول الشيخ الطوسي فيما لا يكون له معارض فتشي من القبيل، أظن موجود في كلام الشيخ الطوسي، بس على كل حال ما يخص من ذاك الاستدلال، نفس أنه يشهد بأن الأصحاب عملوا لرواية السكوني، وهذا دليل على موثوقية السكوني عنده. خب نقبل. هناك من يقول بأن هذا التعبير كما يدل على موثوقية السكوني يدل على موثوقية النوفلية، لأن الغالب لدينا مما وصلنا أو وصل الأصحاب من رواية السكوني وصلت عن طريق النوفلي، إلا النادر اللي ما بينوفلي. فكيف عمل الأصحاب بما رواه السكوني؟ أليس يعني عملوا بهذه الرواية اللي وصلتهم عن طريق النوفلي عن السكوني؟ إذن كما يدل على وثاقة أو موثوقية السكوني كذلك يدل على وثاقة أو موثوقية النوفلي. هذا كلام، إن وثقنا بهذا الكلام يتم سند هذا الحديث. هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة، من ناحية الدلالة هذه الرواية بالذات مقيدة بكلمة وتركه صاحبه. طبعا خل أبين المصدر ماله حتى تراجعوا. الباب الحادي عشر من اللقطة، الحديث الأول، يعني بحسب مجلدات آل البيت يكون مجلد 25. الباب الحادي عشر من اللقطة، الحديث الأول. هذا بقيد وتركه صاحبه، والذي كأنه يعطي معنى الإعراض، وأظنه غير خاف عليكم أن المقصود بالإعراض كما أشار السيوخوي رحمه الله إلى هذه النقطة، أن الإعراض إعراضان. يوجد عندنا إعراض عن طيب قلب من قبيل أن واحد يملك شيئا يذب بالعقد ما يريد، عن طيب قلب ما يريد، هذا هو الإعراض الذي يقينا يجوز للآخرين أن يتملكوه، هذا ما بشك، لأنه الذي كان يمنعه عن تملكه يد السابق، يد السابق هي التي تمنعه عن تملكه. فلو أن صاحب اليد طابت نفسه بذلك، هاي اليد بعد ما تمنع، ما تزاحم. طبعا ما أريد أقول أن الإعراض يسقط الملكية، فبالإعراض خرج عن ملكه، مو هذا مقصودي، وإنما أقول أن اليد التي رضيت بأن يلتقطه الآخرون ويمتلكوه، هذه اليد لا تصلح مانعا عن تملك الآخرين. هذا مما لا شك فيه. عجبا، هل هذا مقصود؟ ومن اللي يعرض عما غاص في البحر من أموال عادة؟ من اللي يعرض القواعد الجديدة؟ قالت ما هناك ما تنش إيدي خش السكرة. فالظاهر أن كلمة تركه تركه صاحبه يشمل الإعراض القهري، يعني أنه هو ما أجي، هذا صاحب المال ما أجي يهتم بهذا المال ويفعل مثل ما فعل الغواص، يجي يهتم يغوص يأخذ، ما ليك خلق أو ما ليك قدرة أو ما ليك حال، بينما الغواص إليه خلق، خلق راو طلع في هيج حالة، ولو الإعراض بهذا المعنى الإعراض القهري يصحح للغواص أن يمتلك. يبدو أن مقصود الرواية معنى الرواية هذه. وهذه الرواية كما قلنا وردت مع فارق في نقل آخر، هذا النقل الآخر مصدره الشيخ الطوسي وليس مصدره الكليني. احتمال وحدة الرواية موجود لأن الراوي فيه ما السكون، واحتمال تعددها موجود لأن السند بغض النظر عن نفس السكوني السند يختلف، سند هذا غير سند ذاك، وعبارة هذا غير عبارة ذاك، احتمال تعددها موجود. الرواية الثانية هذه الرواية الثانية نفس الباب الحديث نفس الباب ما هي حديث الحديث الثاني بعده مباشرة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عامر عن الشعيري، شعيري هو السكوني، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر. لاحظوا الفوارق، السند خلص سند آخر باستثناء نفس الراوي المباشر هو. ثم هناك قال أبو عبد الله نقلا عن أمير المؤمنين، بينما أنا ما بيشكر، وإنما سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال أما ما أخرجه بالبحر فهو لأهله الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم. هذا بعد كلمة تركه صاحبه الذي يعطي لونا من الإعراب ما موجود به، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. على كل حال هذه الرواية الثانية على أي حال ساقط سندا بأمية بن عامر. أمية بن عامر طبعا وارد في الكتب الرجالية لكن ما وارد توثيق بشأنه، هذا العيب اللي في أمية بن عامر. هذه خلاصة الكلام في هذا الفرع الأخير الذي أردنا أن نتعرض له. الآن بحسب ترتيب العروة نصل إلى الحلال المختلط بالحرام، وبعده نصل إلى الأرض التي اشتراها الذمي، هذا بحسب ترتيب العروة. بحسب منهاج الصالحين نصل أولا إلى الأرض التي اشتراها الذمي ثم إلى الحلال المختلط بالحرام. على كل حال يجب أن نختار أحد طريقين أحد الأسلوبين حتى يتحدد مسار البحث عندنا. أنا سأخترت هالشكل، أختار طريقة منهاج الصالحين، يعني غدا نبحث إن شاء الله الأرض المشتراة من الذمي حيث قيل أن فيها الخمس، وأستاذنا قال هذا لا يخلو من إشكال، من شوب إشكال. على كل حال هذه المسألة نبحثها غدا إن شاء الله.